أمريكا والكيان الإسرائيلي برد عسكري فوري في حال شنهما عدوانا على غزة مجددا. وقال السيد الحوثي أن صنعاء سترصد وتنسق باستمرار مع المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة مسار تنفيذ الاتفاق، داعيا القوات اليمنية إلى الجهوزية التامة تحسبا لأي عدوان أمريكي. كما هدد السيد الحوثي بتدخل اليمن عسكريا في حال نجاح ترامب بتنفيذ خطته لتهجير سكان غزة، وطالب الدول العربية بعدم قبولهم هذه الخطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الإجماع العالمي لرفضها. شددت حركة حماس على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، محملة كيان الاحتلال مسؤولية أي تأخير. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو إن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ حتى الآن، مؤكدا رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد النونو التزام حماس بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحركة تحدثت بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه. استشهد طفلان فلسطينيان أحدهما برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية ذكرت أن الاحتلال خرق اتفاق غزة أيضا بشنه غارة على منطقة وسط القطاع، فيما أفادت وزارة الصحة بغزة وصول 17 شهيدا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية، غالبيتهم انتشلوا من تحت الأنقاض. وكانت قوات الاحتلال نفذت تفجيرات شرق خان يونس جنوبي القطاع مع الصيد في دباباتها منطقة رفح. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان خان وهو بريطاني الجنسية قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت نهاية العام الماضي. أقيمت في العاصمة البريطانية لندن جلسة محاكمة لعدد من قيادات الحراك الدعم لغزة في بريطانيا. وبالتزامن مع المحاكمة تظاهر عشرات النشطاء للمطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى القياديين، معتبرين أن محاكمتهم محاولة لإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية وكبح التظاهرات المتزايدة ضد الإبادة الجماعية في غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
شهدت محكمة ويستمينستر ماجستريس في لندن اليوم جلسة محاكمة لرموز قيادات المنظمات الداعمة لفلسطين بعد اعتقالهم خلال مظاهرة تضامنية سابقة، ومن بين المتهمين كريس ماينهام نائب رئيس تحالف أوقف الحرب، حيث يواجهون تهما بموجب قانون النظام العام وهو ما اعتبره ناشط استهدافا مباشرا لحق التظاهر السلمي.
الشرطة والحكومة قررتا أن التظاهرات المناهضة للإباتة الجماعية في غزة تشكل عبئا سياسيا ويجب إيقافها إن أمكن، ولكن نظرا لحجم هذه التظاهرات فإن القيام بذلك ليس بالأمر السهل، وبدلا من ذلك لجأوا إلى استهداف قادة الحركة بشكل فردي.
خارج المحكمة تجمع العشرات من النشطاء والمتضامنين في وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى القياديين، وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى حماية حرية التعبير ورفض سياسات التضييق على الحراك الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.
ما نقوم به وفق أي تعريف ليس أمرا سيئا وليس تهديدا لأحد، وبالتأكيد ليس تهديدا لليهود. الحقيقة هي أن إبادة جماعية ترتكب حاليا في غزة بدعم من حكومتنا البريطانية، ومن الضروري جدا أن يحتج الشعب البريطاني ضد هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن هذه المحاكمة تأتي في ظل تصاعد الحملات القمعية ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين.
من أمام محكمة ويستمينستر هنا في لندن، حيث ترفع شعارات الديمقراطية وحرية التعبير، تحاكم اليوم أصوات وقفت مع فلسطين. في الداخل، قادة منظمات حقوقية وسياسية لم يرتكبوا جرما سوى رفع صوتهم ضد الظلم. وهنا تجمع المتضامنون ليؤكدوا أن محاولة إخراس المناصرين لفلسطين لن تمر بصمت، وأن كل من يجرؤ على الدفاع عن الحق بات مهددا بالملاحقة حتى في بلاد تنادي بالحريات.
تصدى مقاومون فلسطينيون فجأة اليوم لاقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، مستهدفين آليات بعبوات ناسفة محليات الصنع في محيط مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس. وقالت سرايا القدس أن مقاتليها في سرية عسكر برفقة كتائب شهداء الأقصى يخوضون معارك عنيفة مع قوات الاحتلال، ويستهدفون آليات برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة. أما في جنين، فقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال ألقت قنابل على منازل الفلسطينيين في مخيم المدينة. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدة زبقين بقضاء صور جنوبي لبنان، كما شن غارة على دفعتين على منطقة بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف بقضاء النبطية. من جهة ثانية، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برين الجانب الأمريكي أبلغه أن جيش الاحتلال سينسحب ب18 من فبراير شباط الجاري من القرى التي يحتلها في الجنوب، لكنه سيبقى في 5 نقاط حدودية داخل لبنان. وأضاف بري أنه أبلغ الأمريكيين باسمه وباسم رئيسي الجمهورية والحكومة الرفض المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية. وأخيرا، وقع أكثر من 300 حاخام وناشط يهودي في الولايات المتحدة على إعلان يدين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. وتعهد الموقعون على الإعلان بعدم ترك الشعب الفلسطيني لوحده حتى وقف هذه السياسة في غزة، واصفين اقتراح ترامب بالمخطط الخبيث. وشددوا على أن ترامب لا يمكنه سلب كرامة الفلسطينيين المتأصلة أو سرقة أرضهم من أجل صفقة عقارية، داعين إلى أهمية التحرك لوقف هذه الجريمة الشنيعة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. السيد الحوثي يؤكد تدخل اليمن عسكريا إذا نفذ الأمريكي والإسرائيلي خطة التهجير ونكث باتفاق غزة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المدعي العام للجناية الدولية كريم خان. جيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان، وبيروت ترفض بقاء القوات الإسرائيلية على الإطلاق. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. وردت هذه العبارات وكل واحد منها يمثل قسما جديدا. فصيغة الدعاء بشكل عام إنما تكونها مجموعة أقسام يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى، وهذه العبارات التي قرأناها كل واحد منها يمثل قسما جديدا للداعي. والسؤال المتبادر: لماذا الاختصار؟ سابقا الفقرات أو كل قسم من الأقسام السابقة كان فيه تفصيل عن القسم الذي يريد الداعي أن يقسم به على الله سبحانه وتعالى، وقد وردت هذه العبارات التي نحن بصدد البحث عنها بشكل مختصر، لم يفصل الحديث عنها. فيكون الجواب أن ما مر من كلام وتفصيلات إنما هو لكي يكون فيه تعريف وتفصيل لما يمكن أن يأتي مختصرا كما في هذه الكلمات، فهذه الكلمات تفصيلها وتفسيرها وتبيينها في الفقرات التي تقدمت، كل تلك المعاني إنما فيها تفسير هذه الكلمات. الكلام مر بنا عن معنى وبعلمك، ونقف في هذا اللقاء عند معنى وجلالك وكبريائك وعزتك، ولعله كلمة وجلالك تستوعب منا الحديث في هذا اللقاء. قالوا في اللغة، الآن نحن نبحث، وكلمة وجلالك ونفسرها كما يستفاد من اللغة بأن معنى الجليل إنما من أسمائه تعالى، وهو راجع أي معنى الجليل والجلال إلى كمال الصفات، كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات. فإذا معنى الجليل كمال صفاته سبحانه وتعالى. لذا قالوا في تفسير الآية السابعة بعد العشرين من سورة الرحمن، والتي منطوقها ذو الجلال والإكرام، قالوا: ذو الجلال أي الوجود المنزه عن الصفات السلبية، وهو نفس معنى كمال الذات. فالكامل أو كمال الصفات، فالكامل الذي لا ينسب إليه سلب أو نقص. وقالوا أيضا في معنى الجلال معنى الاعتلاء والترفع المعنوي، فيتناسب من الصفات ما فيه شائبة الدفع والمنع، يعني الصفة التي فيها معنى الدفع والمنع يتناسب معناه مع معنى الجلال. ما هي هذه الصفات؟ كالعلو والتعالي والعظمة والكبرياء والتكبر والإحاطة والعزة والغلبة. وعلى كل هذه التفصيلات فكل المعاني تشير إلى مضمون واحد، إن معنى جلال الله سبحانه وتعالى يعني عظمته التي تترفع وتتعالى عن كل سلب. فهو سبحانه وتعالى يجل عنها، وقد أشارت إلى ذلك إحدى الفقرات السابقة التي مرت بنا، ولكن بنسبة أخرى، فقد نسب الجلال إلى وجهه سبحانه وتعالى. جاءت العبارة بهذه الكيفية: وبجلال وجهك الكريم، أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب من مخافتك. هذه النسب التي بين فيها هذا المقطع الخضوع والخشوع والوجل لوجهه سبحانه وتعالى، معناه أن الجلال، أن الترفع، أن العظمة التي نسبت إليه سبحانه وتعالى كان لها هذا الأثر الكبير، أن القلوب والوجوه والرقاب والأصوات خضعت وخشعت وعنت ووجلت منه. والوجه كما في نصوص أخرى إنما هو مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما في النصوص الشريفة إن وجه الله سبحانه وتعالى المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم وعرضهم على ملائكته وعلى خلقه دانوا لهم وخضعوا لهم، وهذا الخضوع لمخلوق من مخلوقاته، أي أن هذا الشيء الذي وصفت به مخلوقاته إنما هو كان له هذا الأثر الكبير، فكيف إذا نسب إليه سبحانه وتعالى. لذا الكلمة هنا مختصرة، ليس فيها تفصيل، ليس فيها تبيين، لأنها فيها كل التفصيلات التي قد ذكرها الدعاء في الفقرات السابقة. فهو سبحانه وتعالى إنما تكون العظمة لمخلوقاته، إنما تكون العظمة للكيفية التي أراد بها أن يخلق هذا الوجود، وأراد أن يخلق بها من تكون له الولاية على هذا الوجود. لذا الاختصار إنما كان في هذه الفقرة، لأن فيها ما فيها من المعاني العظيمة إذا فصلنا الكلام عن بعض من مخلوقاته، وفي هذا التفصيل يكفي البيان ويكفي الكلام للتفصيل عنه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يجل ويترفع ويتعالى من أن تناله الأفكار بفهم أو اقتراب سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، نحييكم مستمعينا الأعزاء ونرحب بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج المقاومة في الأدب العربي، والتي سنتناول خلالها حياة شاعر أطلق عليه الناس لقب شاعر المقاومة والسلاح، لأنه لامس إحساسهم وحرك وجدانهم بكلامه النابع من القلب.
من أرض الجنوب، أرض البطولة والشهادة، على اسمه وارتفع صوته وامتد لينتشر إلى نواحي وبقاع لبنان والعالم العربي. قال كلمته وألقاها بوجه الظلم والعدوان بكل شجاعة وإيمان. إنه الشاعر علي عباس.
أقزام لا يعرفون الرجولة، لا يميزون بين أصفاد الحديد وقلائد التبر وقداسة التراب وميادين البطولة. غدا وطني يعود إلي، ونكتب على بياض القلوب من جنوب النهر إلى نهر الجنوب، وعدنا والسلام، عاش لبنان.
أعزائي الكرام، علي عباس شاعر المقاومة الذي حرص ومنذ البداية على أن ينذر نفسه فداء للوطن، عشقه الجهاد وإصراره النضال والكفاح، وبغير ذلك لا يتحرر الوطن، ولا يتم ذلك إلا بهذا الثمن، لأن الوطن أسمى وأغلى من أي ثمن، فصارت عنده قضية المقاومة فوق كل اعتبار، ما جعل جميع قصائده تحمل عبق المقاومة ومعتقداتها، حرصا منه على إيصال الهدف الأسمى، وهو حب الوطن والدفاع عنه.
يقول الشاعر عن علاقة الشعر بالمقاومة والسياسة: كل شيء خاضع لمفهوم معين حتى الشعر، والشعر عندما يتحدث عن قضية سياسية يكون بنفس مستوى القضية، فالتزامي بخط المقاومة، مقاومة الظلم والعدوان، جعل من مستوى الكلمة كلمة ذات مفعول هائل ومترام زمانا ومكانا. يقول في إحدى قصائده: أبدا لا نبالي، حاضرون في كل ساحة، لن نترك السلاح، لن ينالوا من طرفك لمحا، وطرف وعدك لاح.
مستمعين الأفاضل، عزف سيمفونية الوطن بشعر أبى إلا أن يدوي في أجواء كل احتفال للشعب اللبناني المقاوم، وكان ولا يزال في كل مرة يؤكد الاستمرار في النهج السليم، نهج الحق والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة العربية جمعاء، نهج سيد المقاومة وقائدها سماحة السيد حسن نصر الله، حتى يقول في إحدى قصائده: إن ناديتنا للحرب كنا لها، وإن أبلغتنا السلم استوطنا نواحيك، أطلقوا عنان القلب هذا مداه.
هؤلاء هم الأحرار الذين نالوا شرف لقب رجال المقاومة، هؤلاء هم الذين هزموا الجيوش وهزموا كبارهم بالكلمة الصادقة المعبرة وبالكلمة النابعة من أرض الواقع، لم يأبهوا ولم يرتابوا، صارت قضيتهم عنوانا في كل شارع وفي كل حي، بل في كل بيت شهد مأساة من مآسي الحروب التي شنها العدو ضده، أو هجمة وحشية ولا أخلاقية ولا إنسانية مورست بحقه وبحق أفراده. فكان هؤلاء بحق أيضا رجال المقاومة الذين رددوا كلمات وسطروا عبارات امتلأت بروح المقاومة وحياة المقاومة.
فكان الشاعر الحاج علي عباس واحدا من هؤلاء، كتب بيد ورفع بالأخرى السلاح ليهزم عدوه وعدو شعبه وأمته. وعندما سئل الشاعر عن سر تعلق قلمه بالمقاومة أجاب قائلا: هذا القلم خلق من رحم المقاومة وجاء مع بدايتها، فعندما ولد هذا القلم ولدت تلك الكتابات بنفس هذا الشاعر، وولد هذا المنبر، كل الأشياء الجميلة التي تمثل العظمة والكبرياء والصمود والحياة وجدت بلحظة المقاومة. نحن نعرف أن لبنان واجه العدوان الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، حتى منذ ما قبل قيام الكيان الإسرائيلي، وأعني المواجهات التي حصلت في فلسطين ولبنان على الحدود مباشرة مع فلسطين، خاصة وأنني من قرية جنوبية على تماس مباشر مع العدو الإسرائيلي. وبالرغم من أننا لم نعش تلك الفترة، لكننا عشنا مخاضاتها من خلال الأرواح التي عايشتها. كما أن الولادة جاءت في زمن الاحتلال وعلى أرض محتلة، فمن الطبيعي أن يكون كل ما نسمعه ونقرأه ونشاهده كله بعنوان مواجهة العدو والعدوان. من هنا لا يوجد انفصال بين القلم والشعر والأدب والمقاومة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المقاومة في الأدب العربي. نشكر لكم حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الغائب المنتظر، الصبا والمجد لابن الحسن صاحب العصر ومهد الزمن، درة من أحمد معدنها، بارك الله بذاك المعدن. زين المجد بها مفرقه، فتباها حسن في أحسن. فاقت اللؤلؤ معنا وسنا، وتحدت مغريات الثمن. إنها من فاطم من حيدر، زهرة الذوق وعطر الفطن. نفحة قدسية ضمت لها خجل الورد وطهر السوسن. حسبنا أن على أملها، نجتني الرحمة فيما نجتني. أغصن تحمل أثمار النهى، والندى من نفح تلك الأغصن هي للناس مشاع سائغ، لم تكبله يد المختزن. أنبل الإحسان في الخلق الذي يتوارى فيه شخص المحسن. أيها الغائب، هل من رجعة لربوع الوطن الممتهن؟ الرواب الخضر تدعوك لها، والدنا ترقب عود السفن، وعلى الأجفان أطياف سرت تتحراك ولو بالوسن. لم تزل تحيا وإن طال النوى، فارسا يحمي ديار المؤمن. فاسأل القدس لماذا سيدي لبست ثوب الأسى والحزن، ولإسرائيل سيف مسلط فوق أعناق القرى والمدن. كيف تهذي بانتصار أمة لعبت فيها رياح الفتن؟ ذبحوا الموطن في خنجرهم، وتغنوا بنشيد الوطن. أي نصر؟ أي نصر ذلك النصر الذي نتوخاه رخيص الثمن؟ ينكرون الشعب في سرائهم، وينادون به في العلن. لفظة الوحدة أمست هذرا ومزاحا فوق بعض الألسن، وهي إنقاذ لشعب خائر ضاع في ذاك الفراغ المزمن. رب شعب مات بالهجر ولم يندرج جثمانه في الكفن. إنني من قوة الغيب أرى فارسا يعبر نهر الزمن، فوق مهر يخطف الساح كما يخطف النسر رؤوس الفتن. يهدم الدنيا ويبنيها على صخرة العدل بشكل أحسن. وطنا للكل لا ملكا به لقوي أو ثري أو غني، فيعيش الناس أهنى لمحة حلوة في ظل ذاك الوطن. من هو الفارس؟ هل تعرفه؟ إنه المهدي ابن الحسن. فيه شخص الشرق لاقى ذاته، فتلاقى أصله بالفنن، يحضن الكون وأهليه كما تحضن الروح خلايا البدن.
الصبا والمجد لابن الحسن، الصبا والمجد لابن الحسن، صاحب العصر ومجد الزمن، درة من أحمد، درة من أحمد معدنها، بارك الله زين المجد بها مفرقه، فتباهى حسن في أحسن، فقت اللؤلؤ معنا وسلا، وتحدت مغريات الثمن، إنها زارت الذوق، زارت الذوق وعطر الفطن، زارت الذوق وعطر الفطن، نفحة قدسية ضمت لها خجل الورد، خجل الورد وطور السوسن، الصبا الصبا والمجد لابن الحسن، صاحب العصر ومهد الزمن.
Thank you. لدى عتابكم وقفت حروف الكون تستجدي بسر وجودها هتفت أيا مولاي يا مهدي
لدى عتابكم وقفت حروف الكون تستجدي بسر وجودها هتفت أيا مولاي يا مهدي 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 مهدي
إمامي المهدي العشاق قد هاموا وطعم العشق آلاموا بك العشاق قد هاموا وطعم العشق آلاموا أسارى بل مساكين وأيتام فمد يديك يا مولاي يا
مهدي مهدي
إمامي المهدي يصون النصر كفاك تنير الدرب عيناك يصون النصر كفاك يقود الركب سحر من محياك من ألطافك الأسرار يا مهدي
مهدي مهدي مهدي
إمامي المهدي
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا قائدنا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب. يتحدث الإمام عليه السلام على شيء يمكن أن أقول عنه إنه من أعظم درجات جهاد النفس. لا يحيف على من يبغض، لا يظلم. هناك أشخاص لا نحبهم، وعدم الحب لا يعني أننا نكرههم، لكن يوجد أشخاص يمكن أن نكرههم، ومع ذلك فالتقي عندما يكره شخصا لا يقوم بظلمه أصلا، فإن كره الآخرين ليس مبررا للظلم، الظلم قبيح والظلم منقصة والظلم سيء حتى لمن نكره. على الإنسان أن لا يسير وراء عواطفه ومشاعره، فإن العواطف أحيانا تأخذ بالإنسان إلى المهالك وإلى غضب الله سبحانه. ويمكن لمن يكره أن يكون ساعيا ليفرق بين الناس، كي لا يجمع الناس، وهو ممن يقوم بفعل يكرهه الله سبحانه وتعالى. لا يحيف، لا يصدر منه ظلم حتى لمن أبغضه. وهذه مسألة مهمة، فنحن نرى أن البعض، وليس الجميع، أن البعض إذا كانت قلوبهم تكره هذا البعض، فإنهم يقومون بوسائل الانتقام، يسعون لظلمهم ومشاكل. حب الانتقام ليس من صفات المتقين، حب الانتقام ليس من صفات المؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. كن عادلا حتى أمام من تكره، فلعل من تكره يحمل بعض صفات الحق، وليس من تكره يكون دائما حاملا لصفات الباطل. لا تدع مشاعرك تؤثر بشخصيتك، كن دائما ناظرا بعين الإسلام، بعين الحق، بعين الله سبحانه وتعالى، وكن دائما ممن يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. ليست المشكلة أن فلانا مكروه، المشكلة أن نقوم بالظلم، والظلم معصية من معصيات الله سبحانه. صودف أحد الزهاد وهو جريح، تقدم منه مار ورأى ما به، فبدأ هذا المار يساعد هذا الزاهد، يحاول أن يزيل الدم أو أن يضع دواء لعله يخفف ما بهذا الزاهد. في هذه المدة كان الزاهد يستمر بذكر الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. سأله هذا المسعف: لماذا تشكر الله سبحانه مع أنك أصبت بمصيبة؟ الشكر عند النعمة. فأجاب الزاهد: إني أشكر الله تعالى لأني في مصيبة ولست في معصية. الخطر أن يقع الإنسان في معصية. لو أن الإنسان المقابل لنا يقوم بالسيئات، يكفر بالله سبحانه والعياذ بالله، يجحد وما شاكل، فصرت مبغضا له، فهل يحق لي أن أكون ظالما معه؟ لو كنت ظالما فبماذا أفترق عنه؟ فعلى الإنسان مهما كان يبغض الآخرين أن لا يكون ظالما، لا يحيف على من يبغض، فإن من نكره هل دائما الحق عليه وهو صاحب باطل؟ هذا ليس صحيحا. ثم يقول عليه السلام: ولا يأثم في من يحب. قد نحب البعض حبا شديدا فنخالف بسبب هذا الحب الشريعة المقدسة، هذا هو المقصود بالإثم. يمكن أن يخطئ من نحب ونحن نحاول أن نساعده فنبرر له أخطاءه، قد يعمل الحرام فنبرر له هذا الحرام وما شاكل، هذا لا يجوز. التقي من يكون على خط الاستقامة مع من يحب ولا يخالف الشريعة لأجل من يحب. هل نكذب لأجله؟ هل نزور لأجله؟ وما شاكل ذلك، علينا أن نتقي الله سبحانه ونجعل حبنا الأساسي لله. أيها الإخوة والأخوات، قد يعيش الإنسان جوا من الحرام لأجل من يحب. مثلا إن شخصا يحب ولده وقد تشاجر ولده مع ولد آخر، ونعلم أن هذا الولد قد أخطأ، أن ولدنا قد أخطأ، ولكن حتى لا نحمل ولدنا مسؤولية نكذب ونقول إن ولدنا لم يخطئ، وهكذا نكون قد دخلنا في الإثم. إننا نقوم بمعصية الله في سبيل هذا الولد وما شاكل ذلك. قد يحب إنسان إنسانا آخر والآخر يطلب الأشياء الكبيرة التي قد لا نستطيع أن نحققها، فيقوم البعض والعياذ بالله بأعمال محرمة كالسرقة على سبيل المثال لأجل من يحب. الإنسان التقي يسير على الاستقامة مع من يبغض ويسير على الاستقامة مع من يحب. نحن دوما على خط الشريعة قبل أن تأخذ موقفا ممن تكره وقبل أن تحدد موقفا ممن تحب. قارن هذا الموقف مع شريعة الإسلام، فإن كانت الشريعة تحرم هذا الموقف فتخلى عنه. أيها الإخوة والأخوات، عندما نقف بعد الموت أمام الله سبحانه لن ينفعنا محب، لن ينفعنا ولد، ولن ينفعنا أهل، إلا من كان مؤمنا تقيا. لذلك فكر في آخرتك وكيف ترضي ربك، وتذكر أنك عند الموت يحملك أحبابك على أكتافهم وعلى أكفهم، ثم يسيرون بك نحو حفيرة في الأرض، ثم يضعونك في الثرى، ثم يغلقون منافذ السماء عنك، ويرجع الجميع إلى بيوتهم وأنت وحدك. فإن كنت ظالما فمن يعينك؟ أما إن كنت مؤمنا فالله تعالى هو في عونك. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي، على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي،
على الداعي بأمر الله فينا وهدينا إلى الدين السوي على من يملأ الأقطار قسطا وقد ملئت بجور الجاهلية.
على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح والعشي.
على العهد الوثيق على البرايا على الفرع الزكي ابن الزكي على المستور عنا أن نراه على الزاك الصفي ابن الصفي.
على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي.
على كنز الأرامل واليتامى على الندب الهمام الأريحي على الضرغام في يوم التلاقي على القوام في الليل الدجي.
على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي.
على حامي حمى الإسلام جمعا على الليث الجري ابن الجري على ابن الطاهرين من البرايا على ابن الهاشمي الأبطحي.
على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي.
على العلوي أزكى الناس طرا سمي نبينا أزكى سمي صلاة الله والأملاك جمعا تزورك كل يوم يا زكي.
المهدي من آل النبي
أشوف
سلامي بالصباح وبالعشي. على المهدي من آل النبي سلامي بالصباح وبالعشي. أولا
متى يا ابن النبي يقال وافى أمين الله من بلد قصي. متى يا ابن النبي تراك عيني لكشف الغم من قلب شجي.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. السيد الحوثي يؤكد تدخل اليمن عسكريا إذا نفذ الأمريكي والإسرائيلي خطة التهجير ونكث باتفاق غزة. حماس تطالب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية وترفض مماطلة إسرائيل. الاحتلال يواصل غاراته على لبنان وبيروت ترفض بقاء قواته في الجنوب وتطالبه بالانسحاب الكامل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. توعد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أمريكا والكيان الإسرائيلي برد عسكري فوري